تفضل شيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.
وصل الكلام إلى المفعول له. عرفنا فيما مضى أن سير البحر في الألفية أنه بعد أن فرغ مما هو عمدة من الأسماء شرع في الأسماء التي هي فضلة، وبدأ بالمنصوبات، وكان أول المنصوبات التي هي فضلة المفعول به. ثم بعد ذلك تعرض للمفعول المطلق، وقلنا حق المفعول المطلق أن يتقدم البحث فيه على البحث في سائر المفعولات، لأنه هو مفعول الفاعل حقيقة، ولأنه كما تقدم هو الذي يصح أن يقال له مفعولا بإطلاقه. كما تقول ضربت ضربا، فالضرب هو مفعول الفاعل، فيطلق اسم مفعول على مثل الضرب من غير حاجة إلى التقييد به أو له أو فيه أو معه أو نحو ذلك. بعد أن فرغ من المفعول المطلق شرع في المفعول له. المفعول له أقرب من سائر المفعولات إلى المفعول المطلق، لكونه أولا كما سيأتي يشترط فيه المصدرية. فكما أن المفعول المطلق يكون مصدرا فكذلك المفعول له. وثانيا لأن المفعول له كما سيأتي أيضا هو المبين لعلة الفعل، وعلة الشيء متقدمة عليه تصورا وإن لم تتقدم عليه وجودا. فضربت مثلا تأديبان علة للضرب، فهو علة للمفعول المطلق، فيكون أقرب المفعولات إلى المفعول المطلق كيفما كان. هذه مسألة فنية. المفعول له وقد يقال له المفعول لأجله هو الاسم الذي يكون مبينا لغاية الفعل، يكون مبينا لعلة الفعل، يكون الفعل قد فعل لأجله بسببه. وقد عرفه الشارح بأنه المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل، فأخذ في هذا التعريف عددا من القيود. القيد الأول المصدرية، فما لم يكن مصدرا لا يكون مفعولا لأجله. مقتضى أخذ المصدرية في التعريف في تعريف المفعول له أن ما هو فاقد للمصدرية لا يكون من المعرف. فإذا فما لا يكون مصدرا مقتضى أخذ قيد المصدرية أن لا نسميه مفعولا له. لماذا نركز على هذه النقطة؟ لأنه سيأتي من الشارح ما يبدو أنه بظاهره مناقض لهذا الشيء. إذن هو مصدر مفهم علة، لا بد وأن يكون مبينا للعلة، أي للسبب الذي تصوره الفاعل ولأجله وبسببه أتى بالفعل. المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل. بما أنه مصدر فهو دال على حدث، وكل حدث فهو زمانية فلا بد له من زمان. وبما أننا فرضنا أنه منصوبا والناصب له إما فعل وإما وصف، فنحن نفرض في جملة المفعول له حدثين. الحدث الأول هو ما يدل عليه العامل، والحدث الثاني هو ما يدل عليه نفسه مصدر. فلا بد وأن يكون بين هذين الحدثين اتحاد في أمرين. الأمر الأول في الوقت الأمر الثاني في الفعل، الاتحاد في الوقت بأن يكون هناك اشتراك ما بين زمان الحدث الأول وزمان الحدث الثاني، بين زمان حدث العامل وزمان حدث المفعول لا. طبعا هذا الاتحاد كيف هو؟ يعني بحيث تكون الفترة الزمنية التي لحدث العامل هي بعينها الفترة الزمنية التي لحدث المفعول له، أو يمكن أن يتسامح فيقال مثلا يكفي الاشتراك ولو في وقت ما، يعني يكون أول زمان العامل هو آخر زمان المعمول أو بالعكس. هذا ذكروا له أمثلة وقالوا يكفي الاشتراك، يكفي الاشتراك في الوقت، يعني يكفي الاشتراك في ولو في فترة زمنية محددة، يعني لا يجب أن تكون الفترة الزمنية لأحدهما مستغرقة للفترة الزمنية للآخر. طب لذلك إذا قال المشارك لعامله في الوقت ولم يقل المتحد مع عامله في الوقت، إذا هو أخذ قيد المشاركة ولم يأخذ قيد الاتحاد. إذا الأمر الثاني، إذا لابد أن يكون حدث المفعول له متحدا أو مشاركا لحدث عامله في أمرين، الأمر الأول الوقت، الأمر الثاني العامل الفاعل. بما أننا فرضنا حدثين فلكل من الحدثين فاعل هو قام به، صاحب هو قام به، فصاحب الحدث الأول يجب أن يكون هو بعينه صاحب الحدث الثاني. بمقتضى هذا التعريف فلو انتفى شيء من هذه الشروط فلا نسمي الاسم حينئذ مفعولا له، إلا أن الذي يظهر من المصنف ويقره الشارح عليه أن هذه الشروط ليست شروطا لتسمية الاسم مفعولا له، ليست شروطا لصدق عنوان المفعول له على الاسم، وإنما هي شرط لنصب المفعول له، وإنما هي شروطا لنصب المفعول له، يعني أن الاسم المفيد تعليلا قد يسمى مفعولا له حتى وإن تفت هذه الشروط المذكورة، فهي شروط للحكم وليست شروطا لصدق العنوان. حتى نأتي بأمثلة عما انتفت فيه هذه الشروط ثم بعد ذلك نعود إلى هذه النقطة. مثال ما توفر على الشروط كافة، ضربت ابني تأديبا، فإن هذه الجملة قد اشتملت على حدثين، أحدهما حدث العامل وهو الضرب المعبر عنه بقوله ضربته، وزمانه الماضي وفاعله أنا، والحدث الثاني تأديبا، فتأديبا مصدرا دل على حدث وهو التأديب، والمؤدب هو الضارب، وزمن التأديب هو الزمن الماضي، أو على الأقل مبدأ زمن التأديب هو الماضي، لأننا قلنا لا يشترط الاتحاد واستغراق الفترة الزمنية، يكفي المشارك، فمبدأ زمن التأديب هو مبدأ زمن الضرب. فإذا تأديبا دل على حدث وهو مصدرا، وهذا الحدث متحد أو مشارك لحدث العامل في الوقت وفي الفاعل، وقد نصب فهو مفعول له. طبعا بينهم خلاف في كيفية نصب المفعول له، أنه ما الذي نصبه؟ قال البصريون هو منصوب، جمهور البصريين على أنه منصوب بالفعل، يعني ضربته في المثال، لكن على التوسع بإسقاط الخافض، وأصله ضربته لتأديبه، ثم أسقط الخافض الذي هو حرف التعليل، ثم نصب هذا الاسم، إذن هو في حقيقة أمره مفعولا بنزع الخافض، وقيل هو مفعول به و وقيل هو مفعول مطلق. القول بأنه مفعول به ضعيف إنصافا، لأنه لم يقع عليه الفعل، إلا أن يقال بأنه على التشبيه بالمفعول به والتوسع في الكلام وإجراء الفعل القاصر مجرى الفعل متعب. قول الثالث في المسألة أنه مفعول مطلق، في قولك ضربت تأديبان، هذا قول الكوفيين على ما في ذهني، ضربت تأديبان تأويله عندهم ضربت ابني أدبته تأديبا، فيقولون مفعول مطلق منصوبا بفعلا محذوفا من نفس لفظه. وقيل هو نائب عن المفعول المطلق، نظير قعدت جلوسا. كيفما كان الآن نبني على ما ذهب إليه جمهور البصري. إذن هذا مثال لما توفر فيه كافة الشروط. مثال ما فقد بعض الشروط، أو بشكل عام ما فقد الشروط، الشروط التي ذكرناها ثلاثة، وهي إبانة التعليل، الدلالة على التعليل، الشرط الثاني المصدرية، أو أربعة، إبانة التعليل، الشرط الثاني المصدرية، الشرط الثالث المشاركة مع حدث العامل في الوقت، الشرط الرابع المشاركة مع حدث العامل في الفعل. أما الشرط الأول فلو فقد، الذي هو إبانة التعليل، لو فقد فلا كلام ولا خلاف بينهم في أن فقده مساوق لفقد العنوان وبالتالي لزوال الحكم. يعني الاسم الذي لا يدل على تعليلا لا كلام بينهم في أنه لا يستحق أن يسمى مفعولا له، كما لا كلام بينهم في أنه لا يجوز نصبه على أنه مفعول له. إذن يزول العنوان وبتبعه يزول الحكم الذي نتحدث عنه هنا وهو النصب، فهذا شرط محقق للموضوع، وبعبارة أخرى فهذا هو المشروط، هذا هو محل الشروط وليس شرطا. فمن أطلق على قيد إبانة التعليل أنه شرط وقيد، أطلق عليه أنه شرط وقيد مسامحة. يعني في حقيقة الأمر المفعول له ما هو، ما هي حقيقته؟ المبين تعليلا. المبين تعليلا متى ينصب؟ حينئذ تأتي الشروط الثلاث. إذن هذا شرط مسوق لتحقيق موضوع، هذا لا يستحق أن يعد بين الشروط، لأن هذا هو محل الشروط، لأن عندما يتوفر المشروط، عندما يكون هناك مشروطا نتحدث عن شروطه ما هي، وإلا قبل إحراز المشروط لا محل للكلام عن الشروط أصلا. كيفما كان إذن هذا ليس شرطا حقيقة، وإنما هو موضوع المسألة. الموضوع الذي نتحدث عنه الاسم إذا كان مبينا للتعليل، وإلا إذا لم يكن مبينا للتعليل من الواضح أنه لا تصل النوبة إلى الحديث عن أنه ينصب مفعولا له أو يجر بحرف الجر الذي هو للتعليل. المفروض أنه ليس مسوقا للتعليل، فكيف تجره بحرف يدل على التعليل، أو كيف تنصبه بتقدير هذا الحرف كما هو رأي البصريين؟ إذن هذا ليس شرطا، وإنما هو مقوم الموضوع، هذا ذاتي الموضوع وليس شرطا. فلذلك نقتصر في الكلام على الشروط الثلاثة المتبقية. الشرط الأول من هذه الشروط الثلاثة أن يكون مصدرا، فلو لم يكن مصدرا، فلو لم يكن مصدرا لم يجز نصبه مفعولا له، كما تقول جئتك للسمن، يعني طلبا للسمن، فالسمن أو طلب السمن هو علة المجيء، ولكن السمن وإن كان مفهما للتعليل إلا أنه ليس بمصدرا فلا نستطيع أن ننصبه مفعولا لا. فبفوات شرط المصدرية لم يجوز النصب. فعلم إذن أن المصدرية شرط لا لصدق عنوان المفعول له، وإنما هو شرط للحكم الذي هو جواز النصب. طبعاً هذا الشارع يقر المصنف عليه، هذا يقبل به ابن عقيل، لذلك يرد عليه أنه إذا لم يكن فوات شرط المصدرية مخلاً بصدق عنوان المفعول له، فكيف أخذت هذا الشرط في تعريف المفعول له؟ كان ينبغي أن يعرف المفعول له بتعريف آخر، يقال مثلاً هو الاسم المبين تعليلاً، يشترط في جواز نصبه شروط ثلاثة، هذا هو حق العبارة. إذن لازم هذا الكلام ما هو؟ أنه في مثل جئتك للسم نستطيع أن نقول السم مفعول له، وكونه مجروراً لا يمنع من اتصافه بأنه مفعولاً لا، غايتنا هنالك أنه يمنع من جواز نصبه. لو فات الشرط الثاني الذي هو الاشتراك في الوقت، كما تقول جئتك اليوم إكراماً لي أو إكراماً لك غداً، لدينا حدثان المجيء والإكرام، والمبين للتعليل مصدر وهو إكراما، والفاعل واحد، فإن الجائي والمكرم هو الضيف، إلا أن الوقت مختلف، فإن زمن المجيء اليوم وزمن الإكرام غد، ففي هذه الحالة لا يجوز النصب وأجازه قبل. ففي هذه الحالة ينبغي أن يقال جئتك اليوم لإكرامك غدا، جئتك اليوم لإكرامك غدا. لو فات الشرط الثالث الذي هو الاشتراك في الفاعل فكذلك لا يجوز النصب وأجازه قومك، كما لو قلت جئتك اليوم أو جئتك إكراما لي، فإن المكرم غير الجائي، ففي هذه الحالة يجب الجر على المشهور وأجاز النصب قوما. إذن هذا تمام الكلام فيما ذكره الشارح في هذا المطلع. نقرأ: ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودل. وعن القول الذي ذهب إليه الكوفيون وهو أن هذا ليس مفعولا له وإنما هو مفعول مطلق، قول لا يخلو من تكلف، إنه في مثل جد شكرا التأويل عندهم كما عرفنا جد أشكر شكرا، فهذا لا يخلو من تكلف، التقدير لا دليل عليه. إذن ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودن، يعني جد لأجل الشكر، ودن دن يحتمل هي فعل أمر، يحتمل أن تكون فعل أمر من الدين بالفتح، أي أقرض، يعني إذا أنعم الله عليك بنعمة فجد على غيرك شكرا له وأقرض من طلب، هذا معنى يتلاءم مع جد شكرا. ويحتمل أن تكون من الدين، جد شكرا أي واخضع، دين اخضع، أو من المجازات. كيفما كان جد شكرا ودن يعني واخضع، أيضا هذا يتلاءم مع المعنى. على كل حال، وهو يعني والمفعول المطلق والمفعول له بما يعمل فيه متحد وقتا وفاعلا، إذن هو متحد مع الباون في بما يعمل فيه بمعنى مع، يعني وهو متحد يعني المفعول له متحد مع ما يعمل فيه وقتا وفاعلا. الآن شوف عبارة المصنف: وإن شرط فقد فجره بالحرف. يعني هذا الذي أسميناه مفعولا له إذا فقد شرط من الشروط الثلاثة التي هي المصدرية والاتحاد في الوقت والفاعل فجره بالحرف. هذا يقتضي أن المجرور بالحرف يمكن أن يسمى مفعولا له أيضا، وليس يمتنع مع الشروط. وهذا ما ذكرنا. نحن ماذا قلنا؟ قلنا إذا فقد شيئا من الشروط لا يجوز نصبه على المشهور. إذا كان واجدا للشروط فالحكم ما هو؟ هل هو جواز النصب أم هو وجوب النصب؟ الحكم هو جواز النصب، ويجوز لك أيضا أن تدخل عليه حرف الجر. هذا على رأي البصريين أمره سهل المواضع، وهو على القاعدة الحمد لله. لماذا؟ لأن المفعول له عند البصريين منصوب بنزع الخافض، والأصل في الخافض أن لا يكون منزوعا. فما جاز نزع الخافض منه فمن باب أولى أن يجوز بقاء الخافض وبقاؤه مخفوضا. كلزهد ذا قنع، يعني ذا يعني هذا قنع لزهد. فزهد علة للقنوع، علة القناعة ما هي؟ كونه زاهدا. فزهد مفهم للتعليل وهو مصدرا، وهو متحد مع عامله وقتا وفاعلا، لكن مع ذلك وجدنا أنه مجرورا. طبعا هذه العبارة كما قالوا تشعر، يعني هذا المثال الذي أتى به المصنف يشعر بجواز تقدم المفعول له على عامله، لأنه شوف المفعول له هنا ما هو؟ زهد، والعامل ما هو؟ قنع، وقد قدم زهدا على قنع. طبعا لماذا قلنا تشعر؟ لأنه يحتمل أن يكون سبب جواز التقديم هنا هو دخول حرف الجر، ومعلوما القاعدة النحوية التي تقول أنه توسع في الظروف ما لم يتوسع فيها. المفعول له هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل. مقتضى هذا التعريف أن ما لم يكن كذلك فلا يسمى مفعولا له، وهذا لا يتلائم مع اعتراف ابن عقيل الأتي.
شيخنا، لا يمكن القول أنه عرفه بشروطه.
بالنتيجة الآن هذا التعريف حينئذ ما هي هذه الشروط تأتي وتذهب والعنوان باقي، كيف تعرفه بما هو زائد؟ يعني الآن شوف المفعول هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل، وما لم يكن مصدرا يسمى مفعولا له؟ نقول قد يسمى مفعولا له. إذن هذه الشروط ينبغي أن تكون احترازية، والحال أن الاحتراز بها لا يصح، لأنه يعني هذا التعريف ماذا يكون؟ يكون تعريفا غير مانع. تعريف بالعرضيات جائز، لكنه إذا كان جامعا ومانعا، هذا لا يكون تعريفا جامعا حينئذ، لأن من المفعول له ما لا يكون مصدر. حتى وإن كان من قبيل الرسم، إلا أنه مع ذلك يشترط في التعريف الجامعية والمانعية في الوقت والفعل. نحو جد شكرا، فشكرا مصدرا وهو مفهم للتعليل، لأن المعنى جد لأجل الشكر، ومشارك لعامله وهو جد في الوقت، لأن زمن الشكر هو زمن الجود، وفي الفاعل لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشكر. وكذلك ضربت ابني تأديبا، فتأديبا مصدرا وهو مفهم للتعليل. إذ يصح أن يقع، كيف نعرف أن هذا مفيد للتعليل؟ ما يصح أن يقع في جواب لما يكون مفيدا للتعليل. إذ يصح أن يقع في جواب لما فعلت الضرب وهو مشارك لضربت في الوقت والفعل. طبعا هنا يوجد اعتراض مشهور على هذا المثال، أن ضربت ابني تأديبا مثال غير صحيح، لأن التأديب هو عين الضرب، التأديب هو عين الضرب، يعني يعني الشيء الذي فعله الضارب ما هو؟ أنه أدب ولده بضربه، فكيف يكون الشيء نفسه علة لنفسه؟ هنا وجدت أجوبة كثيرة يمكن المراجعة في الحواشي. وحكمه حكم المفعول له جواز النصب إن وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة. أعني بالشروط الثلاثة المصدرية وإبانة التعليل واتحاده مع عامله في الوقت وفي الفعل. فإن فقد شرط من هذه الشروط، شوف أصلا عبارة الشارع فيها إشكال واضح. الشروط الثلاثة ما هي عنده؟ مصدرية، إبانة التعليل جعلها شرطا، والاتحاد في الوقت والفاعل شرطا ثالث. فإن فقد شرط من هذه الشروط تعين جره بحرف التعليل. من جملة هذه الشروط ماذا؟ إبانة التعليل. فلو فقد في المصدر المشارك لعامله وقتا وفاعلا، لو فقد فيه شرط إبانة التعليل، مقتضى كلام الشارح ما هو؟ تعين جره بحرف التعليل. إذن هذا يعني أن الشارح لم يفهم كلام المصنف جيدا. المصنف ماذا قال؟ وإن شرط فقد فجره بحرف. شرط مراده من الشرط ما ليس محققا للموضوع. إبانة التعليل محققة للموضوع وليس بشرط، هي محل الشروط وليس شرط. تعين جره بحرف التعليل. حرف التعليل هو حرف الجر الذي يدل على التعليل. طبعا الذي الأصل فيه ما هو؟ اللام، والأكثر فيه اللام، وقد يقوم مقام اللام غيرها كمن وفي والباء. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسمع. طبعا الذي يسهل الخطب أن الشارح ملتفت إلى ذلك، لكن عبارته بالنتيجة يبقى عليها إشكال. ملتفت لأنه شوف الآن سيقول مثال ما عدمت فيه المصدرية، مثال ما لم يشارك وقتا، مثال ما لم يشارك فاعلا، لكنه لم يأتي بمثال على ما عدم فيه إبانة التعليل. هذا يعني أنه ملتفت إلى المطلب لكن عبارته قاصر. فمثال ما عدمت فيه المصدرية قولك جئتك للسهم، هذا مفيد للتعليل. وطبعا عندما نقول فقدت فيه المصدرية هذا يعني أننا فرضنا أنه لم يعد حدثا، هذا يعني أننا فرضنا أنه لا يوجد وقت له، ليس من الضروري أن يكون هناك وقت له، ليس من الضروري أن يكون هناك فاعلا. لا، فلذلك الآن لا نسأل أنه هل هو متحد مع عامل وقتا وفاعلا أو. ومثال، فإذا هذا مثال لما فقد الشروط جميعا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الوقت جئتك اليوم للإكرام غدا. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل جاء زيد للإكرام عمرا. لا
يعني يصح للسلام يصح يكون
ما هو لله. ما سمعت السؤال.
بس للسلام يصح أن يكون مفعول له إذا وجدت المصدرية.
نعم، يعني مقتضى أنه مقتضى كلام المصنف وكلام غيره من النحويين أنه يصح أن يسمى مفعولا له لمجرد كونه مبينا للتعليل. ولا يمتنع الجر بالحرف مع استكمال الشروط. إذن المشروط ما هو؟ هو جواز النصب وليس وجوب النصب. إذن ما توفر على الشروط، ما توفر على الشروط ليس بواجب النصب، وإنما هو جائز النصب. نعم، ما لم يتوفر على الشروط لا يكون جائز النصب. وزعم قوما أنه لا يشترط في نصبه، يعني في نصب الاسم المبين تعليلا، إلا كونه مصدرا، ولا يشترط اتحاده مع عامله في الوقت ولا في الفاعل، فجوزوا نصب إكرام في المثالين السابقين والله أعلم. أيضا هناك من خالف في شرط المصدرية، قال حتى ولو لم يكن مصدرا يجوز نصب. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشد، لا أقعد الجبن مع الأعداء أو عن الهيجاء ولو توارت زمر أعدى. بعد أن عرفنا تعريف المفعول المطلق وشروط جواز النصب، يقع الكلام في أن المفعول له الواجد الشروط. هل هناك أولوية لنصبه على جره أم أنهما متكافئان؟ إذن الكلام الآن ليس فيما فقد الشروط، بل فيما هو واجد للشروط. ما هو واجد للشروط؟ ما هو حكمه؟ أنه يجوز نصبه. إذا كان يجوز نصبه فهذا يعني أن جره أيضا جائز، إذن هو جائز النصب والجر. فهذا الجواز هل هو على حد واحد بحيث لا يرجح النصب على الجر، أم أنهما ليسا متكافئين بل يقل أحدهما ويكثر الآخر؟ وهل هناك تفصيل؟ هذا ما تعرض له المصنف. المصنف يقسم المفعول له إلى ثلاثة أقسام: المفعول له الذي يكون مضافا، المفعول له الذي يكون محلا بأل، والمفعول له الذي يكون مجردا من الألف واللام والإضافة. وبدأ الناظم في البيت بالمجرد. مجرد أي المفعول له الواجد للشروط الذي هو ليس بمضاف، يعني لا يوجد بعده مضاف إليه، والذي ليس مقرونا بأل. قال: وقل أن يصحبها المجرد. أن يصحبها الضمير في يصحبها إلى أين يعود؟ ينبغي أن نرجع إلى الأبيات السابقة. فجروره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذاقا. الظاهر أنه يرجع إلى الحرف، لا يصحب الشروط المجرد، هذا لا معنى له. القريب أن يكون المراد هكذا: وقل أن يصحب الحرف المجرد، يعني حرف الجر قل أن يدخل على المجرد من الألف واللام والإضافة. يعني المجرد من الألف واللام والإضافة الأكثر فيه أنه ينصب، إذن هذا الضمير يعود إلى الحرف. فكيف أنف الضمير؟ يقولون أنف الضمير على تأويل الحرف بالكلمة، لكن هذا تأويل بالنتيجة، هذا هو مراد المصنف. الآن عبارته لا تساعد على ذلك، لا بد من تأويلها، لا حول ولا قوة. هناك رواية أخرى أو قراءة أخرى لهذا البيت في نسخة أخرى: وقل أن يصحبه المجرد. وحينئذ يكون الضمير واضح العود إلى الحرف ولا يكون هناك إشكال. على كل حال، إذن حكم المجرد مع قطع النظر الآن عن عبارة الماضي: ما كان مجردا من الألف واللام والإضافة وأبان تعليلا وكان واجدا للشروط فهو جائز الجر والنصب معا، إلا أن نصبه أكثر من جر. فتقول: ضربت ابني تأديبا، ولا تقول ضربت ابني لتأديبا، يعني وقل أن تقول ضربت ابني لتأديبا. وبعضهم زعم أنه يمتنع جره، لكن هذا غير صحيح. ثم قال: والعكس في مصحوب ألف. ما معنى والعكس؟ يعني عكس الحكم السابق الذي الآن ذكرناه، وهو أكثرية النصب وأقلية الجر، بعكسه يوجد في أي شيء؟ في مصحوب ألف، يعني في المفعول له الواجد للشروط الذي صاحبته ألف. الحكم فيه هو العكس، يعني يقل فيه النصب ويكثر فيه الجر. كما تقول: ضربت ابني التأديب وللتأديب. بما أن النصب قليل في هذه الحالة، حتى أن بعضهم أنكره، اضطر الناظم إلى أن ينشد بيتا يحاكي فيه ما جاز عن العرب، ما سمع عن العرب من جواز النصب في هذه الحالة. فأتى بهذا البيت من عنده: لا أقعد الجبن عن الهيجان ولو توارد زمر أعداء. لا أقعد الجبن، هذا أنشده المصنف، يعني ليس بحجة في حد ذاته، لكنه يحاكي ما هو حجة، يحاكي أمثلة لعن، يعني يريد أن يأتي ببيت من الشعر في قصيدته، فاضطر أن ينشد البيت من عنده. على كل حال انتهى كلام الناظر، الذي بقي ما هو؟ حكم
المضاف.
حكم المضاف، الناظم تعرض للمجرد من الألف واللام والإضافة، تعرض لمصحوب الآن، لكنه لم يتعرض منطوقا، لم يتعرض للمضاف. فما هو حكم المضاف؟ من لازم الكلام، من مفهوم الكلام، يقول الشارح يفهم من كلام المصنف أن جواز النصب والجر في المضاف يكون على حد سواء، فليس النصب بأكثر من الجر، وليس الجر بأكثر من النصب. لماذا؟ لأنه عندما تعرض للمجرد نص على أكثرية النصب، عندما تعرض لمصحوب آل نص على أقلية النصب، فبسكوته عن المضاف يفهم أن النصب لا هو أكثر ولا هو أقل، وبالتالي فالجر لا هو أكثر ولا هو أقل، فهما متكافئان. إذن هذا ما فهمه من مفهوم الكلام أو من الدلالة الالتزامية للكلام. ما في شيء في المطلق. المفعول له المستكمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون مجردا عن الألف واللام والإضافة، الثاني أن يكون محلا بالألف واللام، الثالث أن يكون مضافا، وكلها يجوز أن تجر بحرف التعليل، كلها الحكم فيه وجواز النصب، لكن الأكثر فيما تجرد عن الألف واللام والإضافة النصب، نحو ضربت ابني تأديبا ويجوز جره، نحو ضربت ابني لتأديبا. وزعم الجزولي أحد النحاة أنه لا يجوز جره بحسب ضربة من نحاة الأندلس، وهو خلاف ما صرح به النحويون، وما صحب الألف واللام، إذن كلام الجزولي مردودا خلاف ما صرح به غيره المتقدمون من النحويين، وما صحب الألف واللام بعكس المجرد، فالأكثر جره ويجوز النصب، فضربت ابني للتأديب أكثر من ضربت ابني التأديب، ومما جاء منصوبا ومما جاء فيه منصوبا ما أنشده المصنف لا أقعد الجبن عن الهيجاء إلى آخر البيت، فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن، ومثل ما أنشده قول الشاعر، هذا هو الذي يمكن الاحتجاج به، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغاظة فرسانا وركبا، أي شنوا للإغاظة. وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء، فتقول ضربت ابني لتأديبه ولتأديبه، وهذا المعنى قد يفهم من كلام المصنف، لأنه طبعا ليش قد يفهم؟ سيأتي هذا في الأصول، أن يشترط في المفهوم والمنطوق وحدة الموضوع. مثلا إذا قلت هكذا، إذا جاءك زيد فأكرمه، لا يدل هذا الكلام بالدلالة الالتزامية على أنه إذا جاءك عمرو فلا تكرمه، موضوع مختلف. هنا هكذا موضوع كلام المصنف ما هو؟ المجرد ومصحوبه، فكيف يفهم من هذا حكم موضوع آخر وهو المضاف؟ إلا أن يقال بأنه في مقام الحصر، لذلك قال وقد يفهم، قد يفهم يعني جعله قليلا. على كل حال، وهذا قد يفهم من كلام المصنف، لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للألف واللام، علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما، بل يكثر فيه الأمران. ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، فحذرا منصوبا وهو مضاف، موت مضاف إليه. ومنه قول الشاعر وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرم، ادخارا يعني ادخارا له، فنصبه بالرغم من أنه مضاف. هذا تمام الكلام المفعول له. المفعول به يأتي إن شاء الله.
بعض ذكر الشرط الرابع الأمر أن يكون قلبيا.
نعم.
فهل هذا محقق أم لا؟
يعني هذا خلاف بينهم، هناك إشكالات ذكرت على كثير من الأمثلة. الآن البحث ليس في ذهني يعني الذي ذكره، لكن أذكر أنهم ذكروا أمثلة وهناك إشكالات كثيرة علينا، لذلك أتى بعضهم بهذا الشرط.
Thank you.